بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا علي،
مساك الله بالخير.
مسا النور والعافية.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للرقعة الشرعية، ما الحكم من الاستماع من التلفاز، أو يعني الرقعة الشرعية مسموعة، ما الحكم؟ هل تعتبر لي يعني رقية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم قول الجوع كافر؟
طيب.
السؤال الثالث، أسألك تبين لي بالنسبة لزكاة التمر الرطب، تبين لي كيف زكاة،
إن شاء الله،
كيف توزيعها؟
إن شاء الله يا علي،
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا، حياك الله. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
بارك الله بالخير.
سنور العافية.
شيخ عندي سؤال واحد، بارك الله.
تفضل يا راشد.
أخوي عند عمال حق البحر. طيب، وأخوي طبعا ما يطلع وايد بحر، مرات مثلا 4 مرات في الشهر. المصروف اللي ينصرف لهم من طلعة البحر ما يكفيهم، يعني أدوب 200 درهم 300 درهم. فيقوم العمال هذا شو يسمون، يشترون شغلات ثانية، يساعدون في المقاولات، في البناء، في أشياء يعني ثانية وغير رخصة. وهذا طبعا ممنوع وعليه مخالفة وغرامة مالية.
نعم.
50,000 تقريبا. شو حكم هذا الشيء شيخ؟ وهل المال اللي يستلمونه من هاي الشغلات حلال ولا شو؟
راشد، عفوا راشد، بالنسبة للعمال هذول على كفالة أخوك؟
على كفالة أخوينا.
ويدفع لهم راتب ولا يقول لهم؟
لا، ما يدفع لهم راتب، يدفع لهم على حسب طلعات البحر.
أي يعني كل طلعة كم؟
حسب الصيد. أي نعم، ما لهم راتب شهري.
يعني داخل معهم شراكة؟
لا مش شراكة، هم الله يشتغلون عمال عنده في البحر.
أيوة.
فكل ما يطلع بحر مثلا يصيد يعطيهم نسبة من الصيد.
يعطيهم من الصيد.
نسبة من الصيد، نسبة.
نسبة، إيه نعم، من الصيد. طيب، أبشر يا راشد.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرحم والديك. يعني سؤال إذا سمحت، فيما يخص الرقية يا شيخ الجماعية، عندنا بعض الرقاة يرقوا جماعيا، يعني المرأة اللي ما عندها شوالي يقول لها جيبي جارتك معها كلها يما كلها ويرقوا لها. هل ترى يعني هذه شرعت في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ما تجوز؟ يا
إن شاء الله يا فاطمة.
أنا
أهلا وسهلا. أبو علي. أبو علي،
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
تفضل يا أبو. الحمد لله، تفضل أسمعك، تفضل طال عمرك.
عندنا سؤال واحد، الله يطول عمرك.
إيه تفضل.
هل يجوز صلاة المرأة بالنقاب؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أمريم. تفضل يا أمريم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة.
ما نسمعك يا أمريم، إحنا الآن نسمع أصوات الأطفال، الله يحفظك.
شيخ، السؤال الأول، أنا ألبس عباية أبو راس طويلة علي.
إيش؟
بعدين يقول لي ألبس أنا عباية أبو راس لما أخرج يعني السوق ولا شيء.
إيه.
ألبس عباية يعني طويلة كذا وعريضة.
أها.
بعدين يقول لي زي ليش تلبسين هذا؟ ألبسي واحدة قصيرة لا تخلينا تسحب. أقول أنا ما أبغى دش. قال لا، ما تشتافين زين كذا.
إيه.
أنا ما بغيت جمع المو على كيفك، كان بس على كيفي. هل علي إثم إن ما طيعه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ.
أها.
هي واحد هنا حرمة قالت هي عم بنتها عمرها شهرين، بعدين يقول لها زوجة تي على الفراش يترفض، قالت أنا ما بغيت تحمل من الأشياره، وهي ما تبغي توقع من الحمل، قالت يمكن يأثر عليها ولا شيء، هل عليها حرام لما ترفض من زوجها؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ.
أيوة.
أنا اسمي هذا السؤال حقي اسمي، أنا مزوجة واحد ومزوج، بعدين هو مع حرمة هي.
أيوة.
يقول لي عندي هل هذا حرام، يعني واحدة يقول عندها واصل زوجها، هل تأثم هي؟
ما سمعت.
لا أثم هو بل بس هو.
ما فهمت سؤالك، كيف هو متزوج يعني زوجة ثانية؟
يعني أنا مزوج، أيوة مزوج، هو يقول لي عندي واصل يعني ما يروح عند كثير هي.
يعني.
لكن ينام عندي، هل أثم علي أنا ولا ما أثم؟
يعني يصلك أنت أكثر منها.
لا يجي عندي يعني ينام هنا وذا إيه.
طيب.
هل أنا اللي أثم ولا لا؟ بس من اللي عليه هو أثم. أنا ما أكل معنا، يقول له عادي يروح عندها كبير روح، أنا ما أكل معنا. ده هو بس النفس يجي. هل أنا أثم ولا لا؟
إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله. نعم. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول، ما حكم من صام التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم على أساس منها يأخذ أجر الصيام العاشر وأجر ثلاثة أيام من الشهر من كل شهر؟ وهل الأفضل أن أصيم التاسع والعاشر لوحدا وأصيم الأيام البيض لوحدا؟ ما هو الأفضل؟
يعني قصدك صام التاسع والعاشر والحادي عشر أساس أنه أيوة. ثلاث أيام من الشهر
ولا الأجر العاشر؟
إن شاء الله.
ما هو الأفضل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم يعني أنا مرة صليت صلاة العشاء والمغرب جمعا وقصرا، عندما أكمل صلاة المغرب مشيت طفيت النقال ورديت صليت العشاء مع أنه هو جمع تقديم، هل الإجراء هذا صحيح أو ما فيش فصل بين صلاة الجمع؟
يعني رحت كلمت في النقال؟
أيوة
كلمت يعني اتصلت وبعدين.
لا 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 مشيت بعد كملت المغرب مشيت طفيت النقال ورديت صليت العشاء ركعتين.
يعني بس يعني شفته بس ورجعت.
لا يفاصل بين صلاة الجمع تقديم.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله يا ناجي. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسألك يوم عاشوراء إذا صمنا بس اليوم نفسه ما صمنا يوم قبل وبعد عادي ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
شو فضلها اليوم؟ هذا سؤال أول. الثاني، فضيلة الشيخ، أنا أصلا اليوم كنت صايمة بس ولدي تعبان وأنا حامل فما قدرت إني أكمل. بسألك سؤالي هذا، مش سؤال، السؤال الثاني، أنا أفكر إني أربي عملية قيصرية، يعني ما هي طبيعي لأن الحمل الأول تعبت وايد طبيعي، وآخر شيء ولدوني قيصري، أنا قعدت 3 أيام ما أكل وتعبوني يحجزوني في المستشفى وتعب تعب، هل علي إثم إذا أنا قررت من الحين قيص عملية وخلاص؟ أنا ردي الأول عملية.
وأنت سليمة يعني ما عندك مشكلة؟
ما المشكلة إن مثلا يحجزونا في المستشفى أسبوع وتعب وما ناكل، فيضطر الجاهل اللي البيبي اللي في البطن يتعب، ما في أكل عندي، ما في غذاء، يضطرون إنهم يقولون قيصرية بعد أسبوع تعب.
أي طيب يا أم محمد أبشري. مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للرقية الشرعية، هل الاستماع إلى الرقية يكون رقية أم لا يكون؟ أخي علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للرقية الشرعية هي ما يقرأه الإنسان على نفسه أو ما يقرأه غيره عليه. أما الاستماع إلى الرقية الشرعية من خلال التلفزيون أو من خلال الإذاعة أو من خلال المسجل فهذه ليست برقية، هذه حكاية رقية، ولذلك الإنسان يعني يشغلها أو يستمع إليها للحفظ. أما الرقية الشرعية فهي هذا الكلام الذي يخرج مع هذا النفس ومع هذا النفث مثلا بالنسبة للإنسان على نفسه أو بالنسبة لغيره عليه، فيقوم مثلا إنسان من العلماء أو من الأتقياء يقرأ على الآخرين، هذه الرقية الشرعية. أما الرقية المسجلة أو المستمع إليها هذه ليست رقية شرعية وإنما حكاية رقية لأجل الحفظ أو لأجل مثلا الاستماع. علي يسأل عن حكم قول الجوع كافر، يقول يعني ما حكم هذه الكلمة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه الكلمة يعني وردت عن المتقدمين وذكروا شيء من هذا القبيل وهم لا يعنون به الكفر المعروف وإنما يعبرون هذا تعبير مجازي، لكن ينبغي للإنسان أن يستعمل الألفاظ الشرعية وأن يبتعد عن كل لفظ لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله تعالى من الجوع وقال عن الجوع بئس الضجيع، فالمعنى بأن الإنسان يقول اللهم أني أعوذ بك من الجوع، أعوذ بك من الفقر، أعوذ بك من الهم. فما في داعي أن الإنسان يأتي بمثل هذه الألفاظ التي تدخله في مسارب ضيقة، وفي يعني قد يدخل في أشياء وفي حسابات هو في غنى عنها، فما في داعي. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتحدث عن الجوع يتحدث عنه بالاستعاذة، يقول اللهم أني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الفتن سوء الفتن، وهكذا من الأدعية. علي يسأل عن زكاة التمر، يقول ما هي شروط زكاة التمر؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للثمار كالتمر وغيره الزكاة فيه واجبة بشرطين، الشرط الأول إذا بلغت النصاب، والشرط الثاني إذا تم الحصاد. فهي تختلف عن الذهب والفضة وعن الأموال وعن بهيمة الأنعام من بشرط شرط الحول، فلا يشترط فيها الحول وإنما يشترط فيها الحصاد. الحصاد لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، والنصاب بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق هو 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون النصاب بالكيلوغرام، لأن الناس الآن ما يعرفون يعني مسألة الصاع ومسألة كذا، الآن يعرفون الكيلوغرام. الآن تقريبا 600 كيلوغرام، بعض العلماء يقول 612 كيلو في مقياس دقيق. على العموم إذا كان عند الإنسان 600 كيلو بلغت تمر 600 كيلو يجب عليه أن يخرج الزكاة. والزكاة إما أن تكون العشر وإما أن تكون نصف العشر. فإذا كانت تسقى بماء السماء أو تسقى مثلا بمنحة من الدولة، إن بعض المزارع ما شاء الله الدولة تمنحهم يعني أموال لغرض مثلا الأسمدة ولغرض المياه مثلا إذا ما كان عندهم مياه، فهذه مثل مطر السماء، يعني هو ما تكلف وما خسر شيء، فيخرج العشر، يخرج العشر. أما إذا كان يعني فيه كلفة، يشتري مكاين، أيضا الماء يشتري ماء مثلا أو كذا، فهذا فيه نصف العشر، بمعنى أن يقسم على 20% ويطلع الزكاة. بارك الله فيك، هذا باختصار فيما يتعلق بزكاة التمر. راشد من الشارقة يقول عنده أحد أخوانه يقول عنده عمال يشتغلون في البحر، يقول يعني هؤلاء ما يأتيهم إلا يعني المبالغ القليلة، لأن يقول أخوه متفق معهم على أن يعطيهم نسبة من الصيد، صيد البحر، يقول هؤلاء ما يكفيهم فيذهبون يشتغلون يعني شغلات أخرى ثانية، وهذا ممنوع نظاما وقانونا، في غرامات تصل إلى 50,000. يقول ما حكم هؤلاء بمثل هذه الصورة؟ أخوي راشد، أولا الجواب لأخيك قبل أن أجيب عن هؤلاء، الجواب لأخيك، توصل هذه الرسالة لأخيك قبل أن أجيب على مسألة العمال. أولا من أتى بعامل على كفالته فإنه يجب عليه أن يتقي الله فيه، وأن لا يسيبه هكذا، وأن لا يتركه من دون عمل ومن دون شغل. ولذلك يعني من المهم جدا أن نفهم هذه القضية. فهؤلاء العمال تغربوا عن أوطانهم وبلدانهم، وتركوا الزوجة والأولاد والوالدين، وربما يكون بعضهم مريض، وربما باعوا أشياء كثيرة حتى يأتي ليعمل. ولذلك يجب أن يحمل كل إنسان هذا الشعور تجاه هؤلاء العمال، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، المسألة سواء، عليه أن يتقي الله عز وجل فيهم، وأن لا يأتي بهم فيتركهم هكذا، لأن تركهم هكذا يسبب مشاكل كثيرة، منها هذا الذي ذكرت أنت، مخالفات قانونية ونظامية، ومنها قد يضطر هذا إلى أن يدخل في شبكات الإجرام، شبكات المخدرات أو شبكات الشبكات الأخرى التي يحصل من خلالها على المال، لأنه ما يجد شيء. وإن كان هذا لا يجوز لا شرعا ولا قانونا ولا عقلا، لكن وجدت بسبب هذا التسيب. الأمر الآخر، أخوك هذا الله يرضى عليه، إما أن ينفق على هؤلاء براتب شهري، يعطيهم راتب شهري يتساوى مع يعني حالتهم، وأيضا ما فرضه القانون في الدولة أنه يعطى تقريبا 4,000 أو تزيد أو تنقص، ناسي أنا، بمعنى يعطي كل إنسان حقه، فيقول لهم أنا هذا راتبكم وأنتم تصيدون، والصيد هذا رزق من الله عز وجل، يعني قد يأتون بصيد في يوم صيد كبير، وقد يأتون بصيد قليل، وقد لا يأتون بشيء، لكن هذه مسؤولية. إذا يقول والله أنا ما أقدر أعطيهم رواتب، يدخل معهم بشراكة، يدخل معهم شريك، بمعنى يصير يقول لهم أنا كفالتكم علي وإحنا وياكم في البحر، واللي اللي 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 تكسبونه أنا لي 5% أو 10% والباقي لكم، الباقي لكم. لابد إنه مدام عدد بهذه الطريقة. إذا والله يقول لا إحنا ما توفي معنا، ما يجوز اللي يستقبل يكفل الناس هؤلاء ويتركهم بمثل هذه الطريقة، هذا ظلم، هذا ظلم. والله جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك أخي الفاضل مهم جدا لأخيك أن يفهم هذه الرسالة، وواضح من خلال يعني ما ذكرت أنه الآن بدأوا يأخذون يشتغلون شغلات أخرى مخالفة للنظام والقانون، وربما يشتغلون شغلات أخرى يعني فيها جرائم. فهذه المسألة. المسألة الأخرى بالنسبة لهؤلاء العمال، يجب عليهم أن يلتزموا بشرط بالشرط الذي بينهم وبين الكفيل أو بينهم وبين الدولة، ما دام أنه دخل الدولة والدولة فيها نظام أن تشتغل في البحر ممنوع تشتغل في العقار أو في البناء أو في كذا، يجب عليه أن يلتزم هذا، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والمعنى بأن هؤلاء العمال لا يجوز لهم أبدا أن يروحون يشتغلون في العقار ولا في النجارة ولا في الحدادة وهم كفالتهم ومهنتهم جاي على أساس يشتغلون في البحر، يتنبهون لهذا. وإذا كان والله لهم حق الحمد لله حقهم مكفول، يذهبون إلى الجهة الرسمية ويشتكون، يرفعون الأمر، يقول والله إحنا هذا وضعنا وهذا حالة. لكن ذكر أخوك أولا بارك الله فيك. فاطمة من الجزائر تقول ما حكم الرقية الجماعية وهي إذا جاءت امرأة وليس معها محرم يقوم الراقي فيجمعها هي ومن معها فيرقيهم رقية جماعية؟ يا فاطمة بارك الله فيك، لك ولغيرك ممن يشاهدني ويتابعني، أولا يا إخواني الرقية مشروعة، الرقية مشروعة ولله الحمد والمنة، وقد ثبت أن جبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام رقى غيره. ولذلك لما كانت الرقية مشتهرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا علي رقاكم، عرضوا علي رقاكم. فالرقية السليمة أقرها، والرقية الشركية أو البدعية نهى عنها وحرمها صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأصل في الرقية أن الإنسان هو الذي يرقي نفسه، هذا الأصل، ولا يذهب أول ما يذهب إلى الغير ليستعين بهم، لا، وإنما أول ما يرقي نفسه. ولذلك عندنا الرقية على نوعين، رقية تعويذة عامة من خلال أذكار الصباح، من خلال أذكار المساء، من خلال أذكار الخروج من المنزل، من خلال أذكار النوم، من خلال يعني معروفة وسبق أن تحدثنا عنه، هذه رقية عامة ولله الحمد، تعويذة هذه يحصن الإنسان فيها نفسه من الواقع ومن المتوقع. الرقية الثانية الرقية بسبب مرض أو بسبب مشكلة معينة سواء كانت روحية أو قلبية أو بدنية، هذه الرقية مشروعة ولله الحمد بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ لما قرأ عليه سورة الفاتحة فنشف قام كأنما نشط من عقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية، يعني أقره. فدل هذا على شيء، أن سورة الفاتحة رقية، وأن سورة الفاتحة رقية نافعة حتى من الأمراض العضوية الأمراض البدنية، هذا شيء عظيم. ولذلك سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. فالأصل أن الإنسان هو الذي يرقي نفسه، هذا هو الأصل، يرقي نفسه إذا كان يعاني شيء. كيف يرقي نفسه؟ يقرأ على نفسه سورة الفاتحة، يكررها باستمرار ولا ييأس، يقرأ على نفسه آية الكرسي، يقرأ على نفسه القواقل الأخيرة، القواقل الثلاث، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق وعن رب الناس، والآيات أيضا التي ذكرها العلماء مما كان يعتني بها السلف كونها رقية. هذا أمر. الأمر الآخر، إذا الإنسان شعر بضعف وشعر بخمول وشعر بأنه مش قادر، ما في بأس أنه يطلب من غيره أن يرقيه، وإن كان الأكمل والأفضل أنه لا يطلب هذا حتى يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن عموما إذا طلب ما في شيء، إذا طلب ما في شيء. ولذلك يرقي أحد العلماء أو أحد الذين على منهج سليم وصراط مستقيم، ليسوا مثل هؤلاء الذين يبتزون أموال الناس ويضحكون على الناس ويهرطقون حقيقة من خلال بعض الأشياء، يقول أنت مسحور وأنت معيون وهو ما في شيء، قد يكون مرض عضوي أو شيء من هذا القبيل. ولذلك لابد لا يستعان إلا بشخص مشهور بسلامة الدين، مشهور بمتانة الورع، التقوى، يعني يريد الخير للناس، ليس التجارة. للأسف الشديد بعض الناس اتخذ الآن الرقية تجارة، حتى يحطون قائمة بالأسعار، سعر كذا وسعر كذا وسعر كذا، وهذا ما ينبغي. أو بعضهم يأتي بجوالين الزيت، زيت الزيتون وماء زمزم وكذا، يعبي مستودع يقول الله هذا مقري عليه، هذا حقيقة كلام ما ينبغي. الأمر الآخر ما يتعلق بالرقية الجماعية اللي ذكرتها أنت، يأتي بعض الرقاة ويجمع له عدد كبير في غرفة أو في حوش أو في مكان ويقرأ عليهم وينفث عليهم نفثة واحدة، أو يقرأ عليهم بالآخذ أو اللاقط أو الميكروفون يسمونه، هذه من البدع، هذه من المخالفات، هذه ليست برقية، هذا لعب، هذا ابتزاز، هذا مما يعني ينبغي لكل إنسان أن يفكر قليلا في مثل هذا الأمر. هذا كلام حقيقي، يعني للأسف أنا ما أدري كيف يستسلم الناس لمثل هذه الأشياء. حتى أن بعض الرقاة ذكروا لي بأنه يأتي بجوالين الماء وهي مغلقة، ثم ينفث عليها نفذة واحدة في المستودع أو في المكان أو في السيارة. والله لو استغفر الله، لا نريد أن نقول كلام، لكن عموما هذا كلام حقيقي، ينبغي على العقلاء أن يقفوا معه وقفة، وأن ولا يستسلم المريض لمثل هذه الهرطقيات ولمثل هذا اللعب. ولذلك أختي الفاضلة، هذا لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن يستسلم لمثل هذا. الإنسان الذي إذا ما استطاع يرقي نفسه يرقي غيره وينفث عليه. أما هذه النفثة العامة التي على عدد كبير من الناس، هذا نوع من اللعب ومن الضحك على الناس، على هؤلاء الرقاة أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وأخطر شيء يوم أن يحترف الرجل الرقية. ما احترف إنسان الرقية من خلال تجربة ونظر في الغالب إلا والعياذ بالله يصل إلى مثل هذه النهايات، أبدا أبدا، هذا مجرب، يحترف احتراف خلاص، أصبحت حرفة له، قانون له، يأخذ الأموال عليها وكذا، إلا أوصلته إلى مثل هذه المتاهات وإلى مثل هذه اللخبطات وإلى مثل هذه الممارسات الخاطئة. لكن الإنسان إذا والله مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. الشخص قالوا له تعال أرقينا، وعنده فراغ وعنده كذا يرقيهم، لكن يقول والله أنا الراقي، يفتح له محل ولا يوزع كروت ولا يحط يافطة ولا شيء، يقول والله أنا الراقي فلان ابن فلان، والناس يأتون زرافات ووحدان، هذا غلط. وللأسف الشديد هذا يدلنا دلالة واضحة على ضعف الإيمان عند كثير من الناس. بعض الناس الآن يظن بأن الرقية ما يصلح فيها إلا مطوع، هكذا بعض الناس، وما يصلح فيها إلا مطوع، وهذا غلط. أحيانا بعض الناس في حالة المرض قد يكون أقرب إلى الله من هذا المطوع، أحيانا بعض الحالات. الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المشركين وهم مشركين إذا ركبوا في الفلك واضطرب بهم البحر وتلاطمت بهم الأمواج وأخلصوا الدعاء لله نجاهم الله، وهم مشركين كفار، كفار طوال حياة، لكن لما أخلصوا لله نجاهم. ولذلك الدعاء من متعلقات الربوبية. فالمعنى بأنه حتى لو كنت مقصر، أنت لو كنت مقصرة مع نفسك مثلا، ما تحجبين ولا الزوج ما مثلا يدخن أو كذا، في فترة المرض فترة الكذا، ادعو الله، فالله عز وجل رحيم بعباده، أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يجعل والله الرقية ما يصلح لها إلا المطوع ولا الشيخ ولا العالم، مو بصحيح الكلام هذا. كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يستطيع يرقي نفسه، حتى لو كان عنده قصور وعنده بعض المعاصي، هرقي نفسك، هرقي نفسك. أنت في فترة المرض وأنت يا أختي في فترة المرض أقرب إلى الله من أي إنسان. أما يجيب المضطر إذا دعاه، عيالكم ما هو إذا بكى الطفل على طول رحتوا نقول وين المطوع ولا الملة ولا الشيخ، أنت أرقيه أنت. النبي صلى الله عليه وسلم رقى أولاد بناته، ما قال والله الصحابة ما خصص واحد منهم محل ولا مكان وقال والله أنا اللي عنده ولد يبكي تعال أنا أرقيه ولا حرمة عندها كذا، أبدا.
هذا ما 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 خرجت إلا متأخرة. وهذا لا يعني رفض الرقية من قبل أناس، لا لا، يشكرون عندنا ولله الحمد أناس أنقياء أتقياء فضلاء، ما همهم يعني الكسب أو شيء أبدا، همهم نفع الناس، خاصة جزاهم الله خير لهم إسهامات وجهود، موجودين في أغلب دول العالم الإسلامي في مقابل صد عدوان السحرة والكهان والعرافين وهذه الأمور اللي بدأت تخرج من التلبيسات اللي تدخل باسم الطاقة وباسم كذا، صار لهم جهود ولله الحمد في صد هذه الأشياء وتوعية الناس وتعليم الناس وبيان أيضا كيف يستعمل. أنا أشوف بعض الرقاة ما شاء الله اللهم بارك، سامحوني طولت لأن المسألة مهمة، يعني لما يرقي الشخص قبل ما يطلع منه يقول لي يا فلان اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، قبل ما تنام ارقي نفسك، قبل لما تخرج كذا، هذا وهؤلاء هم الناصحين بارك الله في الجميع. أبو علي من العين يقول هل يجوز المرأة أن تصلي بالنقاب؟ الجواب نعم، المرأة لو صلت وهي متنقبة صحت صلاتها ولله الحمد والمنة، لكن إن كانت في البيت لوحدها أو مع محارمها فإن المرأة تظهر وجهها، المرأة تظهر وجهها ولا تغطي وجهها، لكن إن كانت مثلا في مكان يراها أجانب أو في مسجد مكشوف مثلا ما في بأس لو غطت وجهها. عموما حتى لو حصل في البيت مثلا، قدرنا أنه حصل في البيت، صلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة. أم ريم من السعودية تقول أنا ألبس عباية طويلة ولله الحمد وتسحب، يقول زوجي قال لي أنت قدري، قال كيف تلبسي مثل هذه العباية، ألبسي عباية قصيرة، تقول يعني هل علي إثم إذا أنا ما طعته في مثل هذا الأمر؟ أم ريم أنا ما أدري، أخاف أنك فهمت زوجك غلط، أن الزوج يقولك مثلا ألبسي عباية طبيعية، لأن ما أعتقد أن زوج يقول لي زوجته ألبسي عباية قصيرة، ما أعتقد أنا، يعني إلا يكون إنسان في عقله شيء ما أدري، يعني جرت العادة أن الرجل يغار على زوجته ويفرح إذا زوجته لبست اللباس الطويل الفضفاض اللي كذا، يمكن زوجك شاف العباية طويلة وتسحب، يمكنها توسخت وقال لا ألبسي عباية قصيرة، ما قصده قصيرة بالمعنى اللي فهمتيه، وإنما العباية اللي تصل إلى يعني أخمص القدمين. عموما أختي الفاضلة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو قال لك زوجك مثلا لا تلبس العباية أو شيء ما تطيعين، لماذا؟ لأن القاعدة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله جل وعلا قال ولا يعصينك في معروف، نبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة بالمعروف، ولذلك أنا أظن والله أعلم أن زوجك ما قصد هذا، فإذا كان زوجك يرى بأن العباية فعلا طويلة، قولي له أم سلمة رضي الله عنها لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما سألنه يعني المرأة ترخي ذيلها يعني طرف ثوبها من أسفل كم، قال شبرا، قالت أم سلمة إذا تنكشف القدمين، فقال ذراع، الذراع هذا، فقال ذراع ولا تزيد ولا تزيد، لأن هذا يدخل فيه ضرر، والمعنى بارك الله فيك زوجك واضح بأنه رجل صالح فأراد لك شيء فنبهي، إذا والله أنت تأكدت 100% أنه يقصد العباية اللي تطلع رجولك، لا هذا ما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تفضل يا أم عبد الله من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي.
العفو شيخ، عندي سؤال. أنا ما يصير عندي أطفال.
نعم.
تقريبا صار لي 9 سنوات أو 10 سنوات، وأخوي انطاني ابنه.
إيه.
فهل أقدر إنه أسجله باسمه؟
إن شاء الله يا أم عبد الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا أم عبد الله. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ إذا نسيت صلاة الإبراهيمية، إذا نسيتها وسلمت وكملت الصلاة، هل أعيدها وأسجد للسهو؟
طيب.
والسؤال الثاني، سمعتكم تقولوا من صلى 4 ركعتين قبل الظهر وربعة بعد الظهر حرم الله سجدة على النار.
نعم.
فكيف تعال بالرتيبة رتيبة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث والأخير، كنت في الحج وصلينا المغرب والعيشة تقصير وجمع جمعي وتقصير في ميناء. بل صلينا مورا للإمام هو في المسجد وحنايا في الخيمة.
أها.
هل نعيدها الصلاة وكيف نعيدها كاملة أو تقصير؟
هذا في ميناء أيام التشريق؟
نعم.
طيب طيب.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. فضلي عبير.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله يسعد أوقاتك. بعد إذنك سؤال وأنا يعني آسفة لهذا السؤال, بس هو إنه ما حكم قراءة
تفضلي معك.
ما حكم قراءة مثلا آيات قرآنية بأعداد معينة؟
أي.
وما حكم إنه نحن نقول يا خدامين هذه الآية توكلوا ب على أن مثلا أنجح, على أن يعني طلب معين مثلا طلب خير طبعا على أن مثلا أسافر مثلا طلب خير, بس توكلوا يا خدامين هذه الآية بيصير هذا الشيء؟
مش معنى يا متوكلوا يا خدامين,
أنا سمعتها أنا ما بعرف شو المقصود.
إن شاء الله إن شاء الله.
يعني هل الآية لها خدامين؟
إن شاء الله يا عبير. مرحبا أهلا وسهلا. تفضل مزياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أمس امبارح نوت بنتي صيام عاشورة العاشر من محرم, ضمن منا أنه العاشر من محرم.
نعم.
النية كانت هيك, فعند قبل أذان الفجر بثواني اكتشفت أنه لا, أنه اليوم التاسع. فعند الأذان الفجر بالضبط قلبت النية من نافلة لقضاء. فهل هذا جائز ولا لا؟
مع أذان الفجر ولا قبل أول؟
عند مش البعد, عند الأذان يعني عند قول الله أكبر,
يعني بداية قول الله أكبر.
أيوة بداية الأذان.
طيب يا
فهل هذا جائز ولا تعتبر نافلة ولا؟
إن شاء الله. مرحبا محمد. تفضل يا محمد.
ألو
تفضل.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا من العراق, أمي تريد تروح على الحج ويا أختي عمرها 16.
إيه.
وما عندنا محرم.
أيوة.
يصير أنا أروح وياها عمرها 14 يظهر بنات اثنين بالبيت.
أنت كم عمرك يا محمد الله يحفظك؟
14.
أنت بالغ بلغت؟
لا بعد.
إيه. طيب يا محمد أبشر تسمع الجواب إن شاء الله.
أيوة أخواتي بعد بس أنا يظهر بالبيت.
طيب طيب إن شاء الله تسمع الجواب يا محمد. طيب أكتفي بهذا القدر. أمري من السعودية بارك الله فيها تقول يعني في حرمة تعرفها, تقول بأنها والدة من شهرين, تقول وأن زوجها يطربها للفراش وهي ترفض ذلك خشية أن تحمل مرة ثانية, تقول ما حكم ذلك؟ أمري بارك الله فيك, بالنسبة لهذه المرأة لا يجوز لها أن ترفض زوجها إذا طلب حقه وحاجته, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة ذلك, وأن أي امرأة تمنعت عن زوجها من غير سبب مقنع فإن الملائكة تلعنها والعياذ بالله. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة لهذه المرأة الحمد لله الآن مع الوسائل الطبية الحديثة ممكن أنها تتناول شيء يعني ينظم مسألة الحمل أو يؤخر الحمل, أما أنها ترفض زوجها بمثل هذه الطريقة فهذه قد ارتكبت خطأ كبيرا, فيجب عليه أن تتنبه لهذا. وللأسف الشديد كثير من النساء يعني لا يتنبهن لمثل هذا الأمر, ولذلك نبهيها وقولي لها لا يجوز. فهي بين خيارين, إما أن تستأذن زوجها الفترة الحالية تقول تصبر علي فإن أذن فالحمد لله, وإن لم يأذن لا يجوز لها أن تتمنع عنه, وممكن أنها تطلب منه أن يأتي أن يعرضها على طبيبة تصف لها إما لولاب وإما مثلا حبوب منع الحمل أو شيء من هذا القبيل. أم ريم تقول أنا الزوجة الثانية, زوجي كثيرا ما يأتي عندي يصلني أكثر من زوجته الأولى, تقول أنا ما لي علاقة ولا لي دخل وأقول له روح وكذا, تقول ما حكم ذلك؟ أم ريم أنت ما لك علاقة, ما دام أنك لم تأمريه بهذا ولم ترضي أنت ما عليك ذنب وليس عليك إثم, لكن يجب عليك أن تعينيه على العدل, لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك واجب عليك يا أخت الفاضل أن تذكري بهذا, وأن تقولي له بأن الرجل الذي عنده زوجتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا من جملة الظلم الذي يمارس مع الناس، إلا إذا كان هناك مشكلة مع الزوجة الأولى كأن تكون هي التي ترفض أو هي التي تأبى أو مثلا في شيء معين. أما إذا كانت الأوضاع طبيعية والأمور عادية فلا يجوز له أن يفعل مثل هذا الفعل العدل، أنه يأتي هنا ليلة أو هنا وهنا ليلة أو على حسب ما يتفقان. يعني بعض الناس حاط ليلتين هنا وليلتين هنا، بعض الناس أسبوع هنا وأسبوع هنا برضا الزوجتين، يعني على حسب الرضا بين الزوجين. أنت ما عليك شيء، لكن قولي له اتق الله وخاف الله عز وجل في نفسك، وأنت الآن جالس تظلم هذه المرأة سيسألك الله عنها يوم القيامة. ناجي بارك الله فيه يقول: ما حكم من صام التاسع والعاشر والحادي عشر وينوي بذلك عاشوراء وصيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟ نرجو الله أن يتقبل منه، لا بأس يا أخي الفاضل يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر وينوي يعني بهذا أيضا أنه يكون قد صام الأيام الثلاثة من كل شهر، هذا يعني إن شاء الله من الأعمال الصالحة، وفضل الله كبير وجوده واسع وكرمه عميم سبحانه وتعالى، ولذلك ينوي بهذه النية ويسأل الله القبول. ناجي يقول: أنا جمعت بين المغرب والعشاء في سفر، يقول بعد ما انتهيت من صلاة المغرب ذهبت فيعني ناظرت أو شفت المحمول ثم رجعت وصليت العشاء، يقول ما حكم الصلاة؟ ما فيها شيء يا أخي الفاضل ناجي بارك الله فيك. طبعا من أهل العلم أن يشترط التتابع بين الصلاتين المجموعتين، وهذا حقيقة ليس عليه دليل، ولذلك لو أن امرأ مسافرا فصلى المغرب مثلا مثل حالتك ثلاث ركعات ثم راح وتوضى وجاء يصلي العشاء مباشرة، أو مثلا جلس وجاء رجل يسأل أو يتحدث معه أو جاء اتصال ورد عليه وجلس دقيقتين ثلاثة، ما فيه شيء، يصلي الحمد لله الثانية وليس عليه شيء. أم محمد بن أبو ظبي تقول: إذا صمنا اليوم العاشر فقط هل علينا شيء؟ ما عليك شيء أخت الفاضل، ولذلك بالنسبة لمن أراد صيام يوم عاشوراء واقتصر على العاشر ما عليه شيء، ولا يلزمه أنه يأتي بيوم قبله أو يوم بعده، وذلك لأن صوم يوم عاشوراء سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته صام اليوم العاشر فقط، ثم في السنة التي مات فيها قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء، وجاء في لفظ التاسع والعاشر يعني التاسع والعاشر، فإذا اقتصر الإنسان على اليوم العاشر ما في شيء، لكن الأفضل أنه يأتي بالتاسع اللي هو اليوم الآن والعاشر غدا، هذا الأفضل والأكمل بارك الله فيك. أم محمد تقول: يعني كنت صايمة تقول كنت صايمة وعندي ولد تعبان وأنا حامل وشيء من هذا القبيل، تقول قمت فأفطرت هل علي شيء؟ ما عليك شيء ما دام أن الصوم صوم نفل، صوم النفل يعني صوم عاشورة ولا صوم عرفة ولا صوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض، يعني أحد الأيام اللي صومها نافلة، لو أراد الإنسان أن يفطر حتى لو لم يكن سبب ما عليه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولذلك عندنا قاعدة شرعية يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة إذا كان الإنسان حج نافلة واعتمر عمرة نافلة ما يجوز يقطع حتى لو كانت نافلة، بمجرد أن يشرع في إحرامها لا يرفضها، لا يرفض الإحرام وإنما يستمر. أما الصوم أما الصلاة أما الزكاة، الزكاة طبعا تختلف باختلاف الـ يعني الحال، عفوا مش الزكاة، الصدقة إذا لم يخرجها هو ناوي إخراجها ثم تراجع ما عليه شيء، لكن نخرجها وقبضها لا يجوز أن يرجع، لا يجوز أن يرجع، فما عليك شيء يا أم محمد. أم محمد تقول: أنا عندي يعني مشكلة في الحمل وأنا حامل الآن، تقول يعني ناوية أني أولد عن طريق عملية قيصرية، تقول لأن إذا لم أولد بهذه الطريقة يحجزون أسبوع ويمنعون عنا الأكل وتضرر ونتأذى وشيء من هذا القبيل. أم محمد الله يرضى عليك، ما حد يتمنى العمليات القيصرية، العملية القيصرية ما يلجأ إليها إلا يعني وقت الضرورة والحاجة التي يقدرها الأطباء، والإنسان يا أخت الفاضل لا يستشرف البلاء ولا يتمنى السوء، لا، يقول اللهم قدر لي الخير حيث كان. ولذلك أنصحك يا أخت الفاضل أنك تشيلين من بالك هذه النية والتفكير هذا اللي ما له داعي، واسأل الله عز وجل التيسير، ويا الله أنك تيسر أموري مثلا، وتكثرين من ذكر الله من قراءة القرآن، أمورك تتيسر بإذن الله، فما تبيتين هذه النية. يعني الحين بعض النساء الله يهدينا وإياهن تخطط على أمر والله معافيها، الله معافيها، تقول لا أنا بأخذ الإبرة اللي في الظهر علشان الألم ما يجيني، وهي الله معافيها، ممكن الله عز وجل يسر ولادتها. مثل أم محمد تقول لا أنا إن شاء الله بسوي قيصرية، طيب الله معافيك، ما تدرين في ساعة الولادة كيف تتيسر وكذا. فالإنسان يقول ابن مسعود يقول البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، يعني الإنسان الله معافيه، والناس من قديم الزمان يلدون وكذا، وبعدين هذه الولادة فيها أجر، يعني مسألة الطلق والألم اللي تتعرض له المرأة هذه فيها أجر عظيم عند الله عز وجل. ولذلك للأسف الشديد الآن بعض الحريم حتى هذا ما تبيه، ما تريده، تبغى يعني مترفها على كل حال، تأخذ إبرة وشيء من هذا القبيل، وهي قادرة ما عندها مشكلة أنها تلد بالطريقة التي يلد فيها النساء، ولها الأجر والثواب، تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أم عبد الله من العراق تقول أنا ما عندي أطفال من 10 سنوات تقريبا، تقول قام أخوي وعطاني أحد أولاده، تقول ممكن أني أسجل باسمه؟ أم عبد الله أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يرزقك ذرية صالحة، أسأل الله تعالى أن يهبك ذرية من فضله، إنه خير الوارثين، إنه خير الرازقين جل وعلا وتقدس. ولذلك أختي الفاضلة أكثر من الدعاء وأكثر من الاستغفار، فالله تعالى قال على لسان العبد الصالح نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه واحدة. الأمر الثاني بالنسبة لأخيك يشكر على هذا الحس وعلى هذه المبادرة، لأن جرت طبيعة الناس وعادة الناس وفطرة الناس أنه ما يفرطون بأولادهم، ما يفرط الإنسان بولده، فكون أعطاك ولده هذا دلالة على أنه يعني يحبك محبة عظيمة، ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم. المسألة الأخرى: يجوز لك حضانة الطفل وكفالته وتربيته، لكن يحرم عليك أن تتبنينه أنت ولا زوجك، فهذا حرام أنكم تسجلون باسمكم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولذلك كان التبني في أول الإسلام مباح، ثم جاء التحريم، قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأمر قال أدعوهم لآبائهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، كان يسمى بزيد بن محمد، في السوق أمام الناس قال هذا زيد بن حارثة، فألغي التبني بعد ذلك. ولذلك أختي الفاضلة يحرم عليكم أنكم تسجلون باسمكم حتى لو الناس يعرفون، لأن الأحوال تتبدل والزمان يتغير والناس تنسى والدنيا مفاجآت ما تدرين. ولذلك أختي الفاضلة تحضنين وتكفلين وتربين ويكون عندك تؤجرين، أما تسجلين باسمك لا، أو باسم زوجك. أمة الله تقول: إذا نسيت الصلاة الإبراهيمية وسلمت ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة ترجعين وأنت جالسة تأتين بالصلاة الإبراهيمية كاملة، ثم تسلمين بعد ذلك وتسجدين للسهو، أو تسجدين قبل السلام سجدتين، لأن الصلاة الإبراهيمية في الراجح من قول أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة، قد علمها النبي عليه الصلاة والسلام الناس. فترجعين وأنت جالسة، ما يحتاج تقومين، وأنت جالسة تأتين بالصلاة الإبراهيمية وقبل السلام تسجدين سجدتين للسهو وتسلمين، أو تسلمين وتأتين بسجدتين سهو بعد السلام وتسلمين. خلصنا؟ طيب أختي أمة الله باقي لك سؤالين، الأخت عبير، أم زياد، الأخ محمد من العراق، إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم، لأن وقت البرنامج انتهى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.